أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لا زال البحث في الإجابة عن التساؤل الذي غالبا ما يثار عن فائدة وجود الإمام الغائب وهو في غيبته، والناس لا يرونه أو يرونه ولا يعرفونه. ذكرنا في الأبحاث السابقة جملة من هذه الفوائد، وفي هذه الليلة نضيف فائدتين أخريين. الفائدة الأولى الشهادة على الخلق والرعاية لمصالحهم وشؤونهم. هذا منصب إلهي خاص جعله الباري عز وجل لحججه على خلقه، هم الشهداء على خلقه، والشاهد يقتضي أن يكون حاضرا مع الخلق في كل أحوالهم وحالاتهم. دلت على هذا المعنى آيات كثيرة. من هذه الآيات قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مقتضى الشهادة والشاهد أن يكون متميز على المشهود عليه. في هذه الآية الناس هم المشهود عليهم، والشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والعترة الطاهرة من ذريته، إذ ينبغي أن يكون الشاهد في مقام ليس في مقام المشهود، بل هو منزه عما وقع فيه المشهود من أمور تستحق الشهادة، وإلا ما كانت أولوية لشهادة رسول الله أو لشهادة الشاهد على المشهود. فيستفاد من الآية المباركة أن الشهادة على الخلق بعد شهادة الله عز وجل تقع في سلسلة طولية، أولها شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، السلسلة بعد رسول الله للأئمة عليهم السلام، هم الشهداء على الناس، فهم يباشرون الشهادة على الناس والرسول شاهد عليهم. سلسلة طولية من ثلاث حلقات. تبتدئ هذه السلسلة بالنبي الخاتم وتنختم بالوصي الخاتم وهو المهدي صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد.
هو آخر الشهداء على الخلق، وكل إمام شهيد على زمانه وعلى أهل زمانه، وفي هذا الزمان الشاهد عليه وعلى أهله هو ولي الله الأعظم صلوات الله عليه. فيشهد للمؤمن بإيمانه، ويشهد لغير المؤمن بما يؤمن وبما يعمل، هو الشاهد والناظر. الشهادة تقتضي الحضور وتقتضي الرقابة وتقتضي الحفظ ثم الأداء. مضافا إلى هذه الآية المباركة، الروايات الشريفة تواترت بهذا المعنى. أقرأ لكم بعض هذه الروايات. الرواية الأولى رواية يونس بن عبد الرحمن، عفوا رواية بريد العجلي، هاي الرواية صحيحة في سندها، ولا نحتاج في مثل هذه المضامين إلى بحث سندي لأن القضية متواترة، لكن مع ذلك أنا أذكر صفات بعض الروايات. هاي الرواية صحيحة، وبالأمس ذكرنا لكم مزية بريد العجل في ضمن الأربعة المخبتين بالجنة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سأله عن معنى هذه الآية. قال: نحن الأمة الوسطى. البعض قد يقول بأن المقصود بالأمة يعني الأمة المسلمة بالقياس إلى الأمم الأخرى غير المسلمة كالنصارى واليهود. هذا القول لا يتنافى مع مضامين هذه الروايات، لأن الأمة الإسلامية كلها لا يمكن أن تكون شاهدة، كيف وفيها العصاة والظالمون والفسقة؟ لابد أن يكون قسم خاص من الأمة المسلمة هم الشهداء الذين كمل الإيمان فيهم، وليس إلا محمد وآل محمد عليهم السلام. لذا قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه. فرسول الله، هنا يعين الإمام هاي السلسلة الطولية اللي قلتها، فرسول الله صلى الله عليه وآله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل، ونحن الشهداء على الناس. بالأمس ذكرت لكم بأن هداية الإمام إلى الناس مو هداية إرائية، إيصالية، وهذا واحد من معناها، أن المباشرة من الإمام تكون. فمن صدق صدقناه يوم القيامة، ومن كذب كذبناه يوم القيامة. بعد ما يحتاج أدلة، الإمام حاضر وقت الحساب ويعرف أعمال هذا وأعمال هذا، معتقدات هذا ومعتقدات هذا. مثل هذه الرواية وردت عن الباقر عليه السلام. في رواية ثانية عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا. قلت لكم في أول البحث أن الشاهد لازم يكون منزه عن المشهود عليه في أفعاله وأقواله. هنا هم أمير المؤمنين يؤكد هذا المعنى: طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. إذن اللي يريد معرفة القرآن وعلوم القرآن إلى من يلتجئ؟ إليهم صلوات الله عليه. من مقتضيات الشهادة حضور العباد لديهم حتى يشهدوا عليهم. هذا الحضور يتم بطريقين: الطريق الأول حضور المشاهدة، أي أن الناس حاضرون لدى الإمام. علماء الكلام يقررون هذه المسألة بالعلم الحضوري، أي أن العالم حاضر عند الإمام، إمام كل زمان العالم حاضر لديه، ماكو غياب وحدود وحواجز تحجز عن علم الإمام، لأن علمه علم الله ويرى بنور الله يرى الأشياء. فالحضور تارة يكون حضور مشاهدة، الأشياء يراها بالمشاهدة بالحضور، على تعبير علماء الكلام بالعلم الحضوري، وإن كان لنا تأمل نحن في تعبير المتكلمين بالعلم الحضوري بالنسبة إلى علوم الأئمة، التحقيق أنها علوم لدنية مو حضورية. من شاء التفصيل فليرجع للحقائق والدقائق، لكن هسه على القول المشهور نتكلم. الطريق الثاني حضور التشريف. حضور التشريف يعني أن الملائكة الذين أوكلهم الله على العباد يراقبون أعمالهم ويسجلونها لديهم، الكرام الكاتبين، هؤلاء يدونون أعمال العباد ثم يعرضونها على إمام الزمان. في كل زمان أهل ذلك الزمان الملائكة تدون أعمالهم وتعرضها على الإمام، فيكون الحضور حضور تشريفي. هذه القوائم، قوائم الأعمال التي تعرض على الإمام، ما بها اشتباه، ما بها خطأ، ما بها تزوير، أبد حقائق مدونة عليه، لا تقبل الغلط لا تقبل الخطأ. يشير إلى الطريقين قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هم الرسول، هم الله يرى، هم الرسول يرى، هم الإمام يرى. المؤمنون يعني الكامل في إيمانه يرى. وهذه الرؤية هنا دققوا في الكلام، مو رؤية العلم. يقولون الله يعلم بأعمال العباد، لا، وكان يقول فسيعلم الله أو يعلم الله، قال فسيرى. الرؤية أخذت في الآية، إذن هذه الرؤية رؤية مشاهدة وشهادة، مو رؤية علم. رؤية الشهادة الرؤية متأخرة عن العمل، بخلاف رؤية العلم الإلهي، العلم سابق على العمل. لذا الآية تقول فسيرى، يعني بعد وقوع العمل تتم الشهادة عليه. وهذا ما تضافر أيضا معناه في الروايات المعتبرة. لاحظوا مثلا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أعمال العباد كل صباح. أكو بالجيش نظام يسموه تعداد، ما أدري شنو، ربما بالدوائر، هم في بعض الدوائر هالشكل، قوائم الأعمال تعرض كل صباح على رسول الله، أبرارها وفجارها، فاحذروها، احذروا من هذه العرض القوائم والأعمال. الإنسان لا يتصور فقط أكو آخرة وحساب، لا، أكو برزخ هم بيحساب، وأكو دنيا هم بها حساب. حتى في الدنيا أكو حساب وأكو عقاب، بس البعض يلتفت والبعض ما يلتفت. في رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام أضاف عرض الأعمال على رسول الله وعلى الأئمة عليهم السلام. إذن أهل كل زمان أعمالهم تعرض على إمام ذلك الزمان، وفي هذا الزمان أعمال العباد على من تعرض؟ على ولي الله الأعظم تعرض، على حجة الزمان تعرض. فإذا رأوا في قوائم أعمال العباد طاعات ومحاسن انسروا إليها، وإذا رأوا فيها معاصي ومساوئ أساءته وألمته. لذا لا يصور الإنسان الموالي المؤمن حينما يعصي أنه في خير، لا، هو جاي يؤلم إمام زمانه، يوجع قلب إمام زمانه، يجرح قلب إمام زمانه. لا يتصور الجرح والألم بس من النواصب، لا، أحيانا الإنسان المؤمن الموالي بذنبه بمعصيته بظلمه لغيره يوجع قلب إمامه. هاي الرواية متأكد هذا المعنى. وفي بعض الأخبار الأخر تعرض الأعمال عليهم كل يوم وليلة، مو فقط الصباح. وإذا رأوا من المؤمنين أعمالا صالحة دعوا إليهم. الناس بعضهم يشوفون التوفيقات اللي محصليها منهم، مو منهم، أدعية الأئمة من خلفهم، دعاء ولي الزمان من خلفهم. بس خل الإنسان يكون مستقيم السيرة لينال هذا الشرف العظيم. وهناك أعمال تعرض عليهم كل أسبوع، خصوصا في الاثنين والخميس. هاي كلها تشريفات وسلسلة، نفس هذا التسلسل ببحث مفصل أنه لماذا هكذا يكون العروض. إذن الإمام صلوات الله عليه كان حاضرا بين الناس أو كان غائبا عنهم، أعمالهم تعرض عليه وهو الشاهد عليهم وهو الداعي لهم دعوة الإمام كم فيها من الفوائد. هذا قسم من مقتضيات الشهادة. ومن مقتضيات الشهادة الرعاية لمصائر الخلق. إمام الزمان يرعى مصائر الناس، مصائر الخلق، وما ينالهم من خير وما يصيبهم من شر، وهذا تدل عليه يعني في خلال السنة الكاملة رعاية مصالح الناس بأمر إمام زمانه، يدلل عليه الروايات الواردة في ليلة القدر وأنها ليلة خير من ألف شهر، يعني من العمر كله، وهي سلام الملائكة تتنزل فيها والروح على من تتنزل؟ على إمام الزمان تتنزل. النزول يحتاج إلى منزل، على من هو المنزل الذي تنزل عليه الملائكة؟ هو الإمام، إمام الزمان، تنزل عليه بقوائم المقدرات الإلهية للعباد في تلك السنة، تعرض على الإمام فينظر فيها وربما غير، مفوض إليه الأمر، الآجال، الأرزاق، الأحوال، الكوارث، الأموات، الولادات، كل ما يحدث في السنة من الحوادث يعرض عليه ويمضيه وربما غيره، هو الحجة، هو الشاهد، وهو القائم بأمر الله في عباده. لاحظوا هاي الرواية في تفسير القمي في معنى قوله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل، وما يكون في تلك السنة، شنو ما يقع في هذه السنة من حوادث، وله فيه البداء والمشية، يغير، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء. ويلقيه بعد أن يقدرها الباري عز وجل، ويلقيه رسول الله إلى أمير المؤمنين، ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة عليهم السلام، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه، ويشترط له ما فيه البداء والمشية والتقديم والتأخير. يخير، يشترط له: الأمر موكول إليكم، قدموا أخروا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا سأل سائل: إذا الله عز وجل قدر وله فيه البداء، لماذا يعرضه على رسول الله وعلى الأئمة عليهم السلام؟ لماذا؟ وينختم العرض على صاحب الأمر سلام الله عليه. الجواب لسببين: السبب الأول لأن الوساطة في الخلق والتقدير تقتضي ذلك. في ليلتين سابقتين تعرضنا إلى بحث الوساطة في الخلق والتدبير. السبب الثاني لأن حجيتهم وشهادتهم على الخلق تقتضي ذلك. إذن الإمام صلوات الله عليه قائم بأمر الله بين العباد، له التغيير، له التبديل. هذه فائدة تتعلق بحضوره بين الناس، حاضرا أو كان أو غائبا، هذه الصلاحية بيده من خلف الظهور من ذاك العالم، من عالم الغيب يدبر الأمر. يعزز ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لابن عباس، قال: إن ليلة القدر في كل سنة، مو سنة واحدة حصلت وذهبت، في كل سنة ليلة قدر، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة. ينزل على منه؟ ولذلك الأمر ولاة حكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ابن عباس: من هم؟ قال أمير المؤمنين: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون، يعني الملائكة تنزل عليهم وتحدثهم. هذا نزول الملائكة بمقدرات إلهية، مو وحي. واحد لا يتوهم يقولون الشيعة يقولون ملائكة تنزل بالوحي على الأئمة، لا، هذا مو نزول وحي. الوحي خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، أما الملائكة تنزل عليهم في كل حين بكل شؤون الوجود. الملائكة لا تفارق محاضر الأئمة ومواضع وجود الأئمة عليهم السلام، هم خدم لهم، منفذون لهم. وسئل الصادق عليه السلام عن معنى قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: تلك ليلة القدر يكتب فيها وفد الحاج، حتى الحاج هم يقررون في ليلة القدر. أكو هاي بالمناسبة القادمة نعطي بشارة للمؤمنين، في ليلة الخامس عشر من شعبان بالخصوص جيد لمن يطلب الحج أن يطلبه في تلك الليلة. ووارد في بعض الأدعية أيضا طلب الحج في ليلة الخامس عشر من شعبان، أول إمضاء للحاج في هذه الليلة يعقد، مو في ليالي شهر رمضان، لأن هي ليلة الخامس عشر من شعبان واحدة من ليالي القدر أيضا. فلا تفوتنكم الفرصة. فيكتب فيها وفد الحاج وما يكون فيها من طاعة أو معصية أو موت أو حياة، ويحدث الله في الليل والنهار ما يشاء، ثم يلقيه إلى صاحب الأرض. من صاحب الأرض؟ الملك الفلاني والرئيس الفلاني، صاحب الأرض، إمام الأرض، إمام الزمان، هو صاحب الأرض. فسئل: ومن صاحب الأرض؟ الإمام صلوات الله عليه قال: صاحبكم، مو الملوك والرؤساء، أي إمام كل زمان في زمانه، هو إمام الأرض، وفي هذا الزمان هو ولي الله الأعظم صلوات الله عليه. في رواية داود بن فرقد قال: سألته عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. شنو معناته؟ قال: نزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود. قلت له: إلى من؟ يعني إلى من ينزل؟ فقال: إلى من عسى أن يكون. إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسأل. ناس مشغولون في ليالي القدر بشنو؟ بالعبادة. هذا في ظاهر العالم، ولكن في باطن العالم حركة دائبة، عمل مستمر بين الملائكة وبين ولي الزمان. الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة، وصاحب هذا الأمر في شغل. تنزل الملائكة إليه في أمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها، من كل أمر سلام، سلام له إلى أن يطلع الفجر. يطلع الفجر، هاي العيون تشوف ظاهر من الحياة الدنيا، أما واقع الدنيا وين؟ خلفها وليس في ظاهرها. يستفاد من مجموع هاي الروايات أن نظام التقدير الإلهي والتنفيذ والمراقبة والإشراف كله بيد الإمام، كله بيده، وبيد الإمام في زمانه، ومنا إلى يوم الظهور المبارك إلى يوم البعث، الأمور كلها بيد صاحب الأمر. ما يجري على الأرض، الأرض وما عليها وما فيها، كله بيده. كم فائدة تحسب في هذا؟ بعد أكو مجال واحد يسأل: ما فائدة الناس، ماذا يستفيدون من غيبة الإمام؟ حينما ينظر الإنسان إلى هاي المضامين يشوف شقد أكو بعد بين السائل وبين هذه المضامين. هذا هم منصب تكويني إلهي لا يتبدل لا يتغير، مستمر إلى يوم القيامة. هذه فائدة. الفائدة الأخرى: تقوم الإيمان وهوية المؤمن وعلو درجات المؤمنين في زمان الغيبة أكثر من زمان الحضور. الروايات الشريفة تواترت بطرق الفريقين، مو بس من طرقنا: من مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الإمام الصادق صلوات الله عليه فسر ميتة الجاهلية بميتة الكفر والنفاق، يعني الذي يموت ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة كفر ونفاق. يمكن يكون هو مسلم يمكن يكون مصلي صائم حاج ما يعرف إمام زمانه، يموت ميتة الجاهلية. الناس في الجاهلية كيف كانوا؟ كانوا يموتون على أي معتقد. الذي لا يعرف إمام زمانه كمن مات في الجاهلية. كل هاي الأعمال اللي مسويها تصير ضياع. هذا المضمون مو فقط بطرقنا وارد، بطرق العامة أيضا وارد، وهو من المسلمات الثوابت بين الفريقين. شنو أهم شيء يشكل هوية الإنسان ويصنع مستقبله؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله وبحججه. هوية المؤمن هكذا تتكون. ومستقبل الإنسان في قبره وفي آخرته فضلا عن حياته اليومية رهينة بما يعتقد، بما يحمل من معتقدات ومن أفكار. العقيدة هوية الإنسان. شنو الشيء الذي يأتي بالإنسان؟ بعض الناس يجيبهم إلى الجامع، إلى المسجد، إلى الزيارة، وإلى المدرسة، وإلى محافل العلماء، وبعض الناس يروحون إلى الملاهي. ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ما الفرق بين إنسان يتعامل بإنسانية وخلق عالي وبين إنسان لا يترك أحدا إلا ويعتدي عليه؟ الفرق المعتقدات. المعتقدات هاي هوية الإنسان في معتقده ومستقبله في معتقده. حياته الدائمة الباقية في الآخرة بمعتقده وفي برزخه، إشقد ما يبقى رهين معتقداته. محور الإيمان والاعتقاد على ماذا يدور؟ على محور واحد هو معرفة إمام الزمان. من مات لا يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. يعني لو كان يعرف الله ويعرف النبي ولا يعرف إمام زمانه ما نفعه ذلك المعرفة، ما نفعته. لازم الإنسان المؤمن حينما يقرأ الروايات يتأمل في مضامينها وشوف وين جاي تبين الرواية وأي محور يترسخ في العقول وفي القلوب. الروايات ما قالت من مات لا يعرف الله مات ميت جاهلي، هذا واضح. ما قالت من مات ولا يعرف رسول الله مات ميت جاهلي، قال من مات ولا يعرف إمام زمانه. هاي الإضافة هم تبين إمام خاص، مو كل من نسبت إليه الإمامة. أكو إمام زمان خاص يجب أن يعرفه. هذا اللي سابقا بينت هذا المعنى. معرفة إمام الزمان متوقفة على ظهوره بين الناس لو وجوده الواقعي. حتى إذا كان الإمام غائبا نفعه وخيره عام. هوية الإنسان تتكون به، مستقبل الإنسان يتكون به ويضمن به. لولاه لا هوية ولا مستقبل، لا مستقبل دنيوي ولا برزخي ولا أخروي. زين، معرفة إمام الزمان كيف تكون؟ كيف يكون الإنسان عارفا بإمام زمانه؟ تتحقق المعرفة بثلاثة أمور: معرفة العقل، معرفة القلب، معرفة العمل. إذن ثلاثة بنحو الانضمام والاجتماع واجبة، واحدة منها لا تكفي. اثنين منها ما تكفي، لازم ثلاثة. أما الأولى ليعرف أنه حجة الله في أرضه، وأنه الإمام المنصب من قبل الله تبارك وتعالى كخليفة على عباده، هاي معرفة العقل. أما الثاني محبته والتأسي به، وأما الثالث الأخذ منه في الدين والتدين وفي كل شؤون الدين والدنيا، الأخذ منه لا من غيره. وإذا إنسان لا يعتقد بإمام زمانه، يصلي ويصوم ويحج ويزكي، موتة شنو تكون؟ موتة جاهلية. هذه تشمل غير المؤمنين الموالين. وربما إنسان موالي نعوذ بالله يموت ميتة جاهلية، لأن هذه مراتب المعرفة ثلاثة بنحو انضمام مطلوبة. هو يعتقد بإمام زمانه عقلا، هو حجة الله وهو خليفة الله في أرضه، بس قلبه مو مربوط به، مربوط بغيره، محبته لغيره. السعاية هم إلها مصاديق وإلها مظاهر، ما أريد أستطرد في البحث، بس إشارة وتنبيه. أو ربما يحب للإمام أيضا، بس علمه وفكره وثقافته وسلوكه من فلان غربي وفلان شرقي، من فلان تابعي وفلان كذا، ويترك علوم إمامه، يترك فقه إمامه بعناوين وأسماء مختلفة ومتنوعة وشايفيها وسامعيها ومارة في التاريخ كثيرا. كيف يمكن أن يكون الإنسان عارفا بإمام زمانه ويتخلى في علمه عنه؟ يكون عارفا بإمام زمانه ويكون متخليا في حبه عنه، أو يحب أعداءه والناصبين له الأعداء، أو لأمه أو لآبائه الطاهرين عليهم السلام؟ شلون يقدر يقول أنا محب ومتأسي؟ إذن لابد أن الإنسان ينتبه، يعرف أن الإيمان الكامل محطه أين، وأن الإنسان كيف ينجو من ميتة الجاهلية؟ ينجو بمعرفة إمام زمانه بالمراتب الثلاثة التي ذكرتها. هذا المعنى وارد في الروايات الشريفة، تبين الروايات بالنسبة للناس الذين يعيشون في زمان الغيبة بالخصوص. وهذه بشارة لكل المؤمنين، بشارة عظيمة حقيقة، أن الناس في زمان الغيبة مقاماتهم ودرجاتهم وشأنهم أعلى من زمان الحضور. الناس في هذا الزمان معرفة الإمام، ولاية الإمام، البراء من أعدائه، الثبات على هذا الاعتقاد يرقيه إلى درجات عالية جدا في المقامات المعنوية. هذه النعمة ما حصلها الناس اللي كانوا في زمان الأئمة في زمان الحضور. هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام المعصومين عليهم السلام. لاحظوا بعض الروايات. من هذه الروايات هذه الرواية، رواية يونس بن عبد الرحمن. ويونس معروف في المقام وفي الدرجة. قال: دخلت على موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، أنت القائم بالحق؟ فقال عليه السلام: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي. ذرية بعضها من بعض، أحدهما يؤكد الثاني. أهل الدنيا إيه بلي أنا القائم بالحق وغيري لا، بس حجج الله شنو؟ الواقع يقولوا إلى الناس. ثم يقول: له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. ثم قال عليه السلام: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا. ثابتين على موالاتنا. هاي كلها بها إشارات. والبراء من أعدائنا، مو بس يتولى أولياء الله، يتبرى من أعدائهم، هذا ركن آخر في العقيدة في الإيمان. بعدين الإمام يقول هكذا: أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله في درجاتنا يوم القيامة. إذن على أي محور يدور نيل الدرجات العالية في الآخرة؟ أعلى درجات الجنة أي درجة؟ درجة محمد وآل محمد. هذه الدرجة ينالها منه من كثرت صلاته، من كثر صومه، من كثر حجه. صلاة وصيام وحج كله صحيح ولازم الإنسان المؤمن يسوي، بس هاي الرواية تقول محورية الدرجة في الآخرة على ولاية آل محمد والبراء من أعدائهم والثبات على هذه الولاية في زمان الغيبة. المحور العقيدة الصحيحة، الاعتقاد الصحيح الصلب، هذا هو المحور في زمان الغيب. إذا إنسان يكثر من الصلاة وعقيدته هشة، يكثر من العبادة ويوالي أعداء الله، مش تنفع هاي الأعمال. لازم الإنسان ينتبه المعصوم كيف يبين المعاني والقيم إلى الناس بأسلوب واضح، لكن ما يحتاجون إلا إلى تجاوز عن الغفلة التي وقع فيها البعض. وفي هاي الرواية، أنا كان بنائي أقرأ روايات أكثر بس الوقت أدركنا، في هاي الرواية أكو دلائل، منها أن الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بالحق، ب باعتبار الوظيفة، ولكن باعتبار الصفة الملازمة. القائم بالحق صفة ملازمة للمهدي عجل الله تعالى فرجه. ولعل وجهه أن الإمام هو الذي يقيم الحق ويجعله حاكما على المعمورة. الدلالة الثانية قوله عليه السلام هو الخامس من ولدي، هذا إخبار بالغيب قبل ولادة الإمام. الإمام موسى بن جعفر يخبر عن هذا، وأن الخامس من ولدي هو القائم في آخر الزمان. هذا في نفسه هو شهادة لكل من يطلب المعرفة أن هذا الكلام حق، أن القائل معصوم والمقول فيه معصوم، وكلاهما حجة لله عز وجل. إخبار غيبي هذا. ثم تحدث عن وضع الغيبة وأن الغيبة تطول وفيه ثبات وفيه انهزام للبعض، هذا كله كشف عن حقائق واقعية. خارجا هكذا الخارج يصدق هذا الخبر. الدلالة الثالثة تنبيه الناس في زمن الغيبة لكي يعصموا أنفسهم، هذه حجة هاي الرواية على الناس، يعصموا أنفسهم من الضلالات والانحرافات. الإمام موسى بن جعفر يحذر، يقول راح يرتد فيها جماعة، لازم ينتبه الإنسان خلف من يمشي، ممن يأخذ. هذه الفكرة اللي دخلت بباله جاي تقوده إلى جهنم لو جاي تقوده إلى الجنة، إش قد مطابقة هذه العقيدة التي يحملها لعقيدة المعصومين، وإش قد مطابقة لعقيدة أعدائهم. لازم الإنسان ينتبه لنفسه، مو يدنج ويمشي وخلاص، لازم الإنسان يكون رقيب على نفسه. وفي هاي الرواية تحذير أن هناك أناس راح يرتدون، فلا يكون الإنسان هو من المرتدين وهو لا يعلم، وهو لا يلتفت، غير ملتفت. الارتداد خب ما يريد إعلان، ونفس هاي الأفكار اللي يحملها الإنسان في مخه وفي ذهنه، المعتقدات اللي يبني عليها آراء أو مواقف، هي هاي تدلل على أنه ارتد أو بقي ثابتا. الدلالة الرابعة طوبى، هاي الرواية يقول طوبى لهم، طوبى لهم. طوبى فيها معاني، عمدتها ثلاث معاني. المعنى الأول طيب العيش، طوبى لهم يعني طاب عيشهم. المعنى الثاني طوبى الجنة، يعني الجنة لهم. المعنى الثالث شجرة في الجنة، هاي الشجرة تابعة لرسول الله ولأمير المؤمنين خاصة. من مزايا هاي الشجرة أن الذين يستظلون بها أي شيء يشتهوه يحصلون هذه الشهوة من أغصان شجرة الطوبة. شيء يدرك لا يمكن أن يوصف، لازم إن شاء الله المؤمنون هناك يشوفون هاي القضية. خب هذه نعمة خاصة، إذا الطوبة نعمة خاصة لا تعطى لكل أحد، لمن تعطى؟ للشيعة المتمسكين بولايته، المتبرئين من أعدائه. شو وقت؟ في زمن الغيبة. إذن الناس في زمان الحضور كان عندهم نعم كثيرة، بس ما حظوا بهذه النعمة. من اللي يحظى بهذه النعمة؟ المؤمنون في زمان الغيبة. هاي النعمة ببركة منه؟ صاحب الأمر صلوات الله. حتى أن الإنسان ببركته ينال درجة الأئمة المعصومين في الجنة، يصير معهم في درجتهم يوم القيامة. طبعا الروايات اللي واردة في هذا المعنى، كان بودي أقول بعض الروايات بس يبدو الوقت أدركنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا وعقولنا بمعرفتهم والتمسك بحبلهم والتبري من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.